الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ابتداء أحمد الله وأشكره على هذا اللقاء وأن جمعني وإياكم في هذا المسجد المبارك وفي هذا اليوم وهذه الليلة التي هي الليلة الثانية من هذا الشهر الكريم في أول أيام رمضان، والشكر موصولا لأخي الشيخ نافل وفقه الله لكل خير على دعوته وحرصه على هذا الملتقى وعلى توجيه المسلمين ونشر الخير والدعوة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله منار هدى للخير هاديا مهديا، اللهم آمين. وأبارك للإخوة جميعا في هذا الشهر الكريم أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح وللقبول والتوبة الصادقة والعتق من النار، اللهم آمين. الموضوع أيها الإخوة الكرام كما ذكر الشيخ في حقيقة الصيام، لكني أريد أن أمهد وأن أقدم بمقدمة مختصرة، ولن أطيل معكم أيضا في هذه المحاضرة، وإنما هي وقفات دقائق نتذاكر فيها حول الصيام، الغاية، الحكمة، السبب الذي من أجله فرض الله جل وعلا هذه الفريضة على المسلمين. كلنا يعلم وكلكم تعلمون وبشريف علمكم لا يخفى عليكم مكانة الصيام وفضل الصيام، وأنه أحد أركان الإسلام العظام ومبانيه، وفضله معلوم، وأن الله جعله ركنا من أركان دينه وجعله من أجل العبادات، ومن جهة أخرى جعل صيامه سببا لتكفير الذنوب، ولا حديث في هذا كثيرة معلومة. أريد أن أنوه على ما يكون في هذه الأيام من التبركات والتهاني والفرح بقدوم هذا الشهر. تجد النفوس مقبلة، مطمئنة، فرحة، يبشر بعضهم بعضا، يهنئ بعضهم بعضا، تجد من صلة الأرحام والزيارات في هذه الأيام في أيام رمضان. فالحقيقة أيها الأخوة الكرام هي علامة ظاهرة على توفيق الله سبحانه وتعالى للمسلمين في عباداته، وأن الله هيأ النفوس وجعل النفوس تقبل في صيام شهر كامل بكل أريحية وبكل طمأنينة، وتجد الإقبال الكثير والكبير على المساجد في صلاة تراويح وقيام وقراءة قرآن وفي الاعتمار وفي الصدقات وفي غير ذلك من أعمال البر التي تعمل في هذا الشهر. قريبا يقولون أكثر من 20 مليون الذين اعتمروا في السنة الماضية. أي نفوس تتهيأ وتقبل لو لم يكن التوفيق من الله؟ الله جل وعلا لما خلق الخليقة غرز فيها غرائز، لكنه سبحانه أشبع هذه الغرائز، فهناك فتن وشهوات وملذات، لكنه أشبعها فيما يكون مباحا حلالا. والله لم يترك الإنسان لما خلقه سدى، وإنما جعل ما يقابل الشر جعل يقابله الخير الذي يقمعه ويدحضه. ومن هنا تعلم أن الله ذو هبات وافرة وذو منح جليلة وعطايا كريمة كثيرة سبحانه وتعالى. افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، فأن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده، كما قال عليه الصلاة والسلام. ونفحاته هنا هو هذا الشهر الكريم، ولذا أغلق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان وسلسل المردة من الجن لكي تتيسر الأعمال الصالحة للمسلمين، ولكي يسهل عليها مزاولة الخير والبعد عن الشر. قال فتحت إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وسلسلات الشياطين. وجعل من الترغيب أن صيامه يكفر ما سلف من الذنوب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وذلك تجد النفوس مقبلة فرحة، لكن نحتاج إلى ما سيأتي ذكره إن شاء الله من عزيمة ومن جد واجتهاد في مثل هذه الأيام وهذه الليالي. يقول قائل: ما الغاية؟ ما الحكمة؟ لماذا الصيام؟ لماذا نصوم شهرا كاملا؟ هذه الغاية والحكمة والذي نرجوه من صيامنا بيّنه ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نداء لمن اتصف بهذا الوصف، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك. ثم قال أنه كتب فريضة على الأمم السابقة كما كتب علينا. لماذا؟ قال: لعلكم تتقون. ثم جاء الترغيب بعده: أياما معدودات. ما معنى هذا الكلام؟ لماذا قال أياما معدودات؟ لماذا قال لعلكم تتقون؟ إذن سبب الصيام الرئيسي هو التعبد لله سبحانه وتعالى، وهو أعظم غايات الصيام، وأنك إنما خلقت من أجل عبادته وطاعته. وأعظم ما يتقرب به العبد أن يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بما شرعه جل في علاه، ومن ذلك تحقيق تقواه سبحانه وتعالى في قلبك. لعلكم تتقون، تتقونه عندما تصومون. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. هذه خلاصة الكلام في التقوى، معناها الوقاية، تجعل بينك وبين ما تخافه أنت، ما تخشاه، تجعل وقاية حاجزا مانعا يقيك ويحجز بينك وبين ما تخافه. ما الذي تخافه؟ الذي تخافه في الآخرة هو عذابه سبحانه، والذي تخافه في الدنيا هو سخطه وغضبه. ولذلك تجعل بينك وبين عذاب الله ما يقيك وما يكون حاجزا مانعا بينك وبينه. ما هو الحاجز والمانع؟ طاعته، انتهى الأمر، أمر سهل، التزم بأوامره، اجتنب نواهيه، فأنت على خير وعن بعد عن النار وعن عذابه وسخطه وغضبه. فتعريف التقوى بالتفاصيل لا نحتاجها، نحتاج أن نقول: التقوى أن تجعل بينك وبين عذابه وقاية، وهي طاعته، الالتزام بأوامره والاجتناب عن نواهيه. طيب كيف يكون ذلك؟ هنا في الصيام قال الله عز وجل، أو عفوا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام عن الأكل والشرب، إنما الصيام عن اللغو والرفث. وقال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أي ليس المقصود من فرضية الصيام أن تترك الأكل والشرب، وإنما هو هناك ما هو أجل وأعظم، وهو أن تحقق التقوى في قلبك. قال: إنما الصيام عن اللغو والرفث. وقال عليه الصلاة والسلام محذرا: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم يصلي التراويح والقيام حظه من قيامه السهر والتعب. والحديث حسن. طيب هذا يجعل الإنسان العاقل يفكر مع نفسه قليلا: لماذا الصلاة؟ لماذا الصيام؟ لماذا كذا؟ الآن تنظر إلى مجامع الناس، في التليفونات، فيها النظر المحرم، وفي السيارات فيها الأغاني والموسيقى، وفي دوامة أو مجمعات وغيرها النظر المحرم، واللسان يلهث بأعراض الناس، والغيبة والنميمة، وهذه كلها منافية للصيام ومنافية لحقيقته ومقصوده. ولذا في قوله سبحانه أياما معدودات هي من هذا القبيل. أي قبيل؟ قبيل التربية، وأن رمضان مدرسة يتربى فيها المسلم كما يتربى الطالب في المدارس. كيف يتربى؟ النفس كالطفل، أن تتركه شب على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطم، فأنت على حسب ما اعتدته، كيف اعتدت تكون حالك. فعندما تتعود على الخير وعلى الطاعة والصيام والقيام والمحافظة على الصلاة وعلى قراءة القرآن وحفظ اللسان من المحرمات، لا ينتهي شهرا كاملا إلا وأنت قد اعتدت الخير كله. وهذا هو المقصود هنا، أيام ترغب نفسك، والنفس تريد النظر وتريد الكلام، فتقول لها هي أيام وتنتهي، وأخرج بمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. أخرج بماذا؟ أخرج بأن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، وأن الإنسان في هذه الأيام التي أنت تجاهد نفسك عليها اعتادت على فعل الخير. من كان محافظ على الصلوات الخمس حيث ينادى بها، على قراءة القرآن، صلاة القيام، صلاة التراويح، على العمل الصالح، محافظ على حفظ لسانه، لا يتكلم، ما يغتاب، ما يسب، ما يلعن، ما يشتم، ماذا سيكون؟ خلاص اعتاد الخير. وإذا تجد الكثير والكثير من أهل الخير والدين لا تجد لسانه سبابا أبدا، ولا يعتاده، ولا يمكن أن يفعله أو ينطق به. لماذا؟ لأنه معتاد. لكن تجد الذي لم يعتاد لسانه هكذا دائما يمشي ويسب ويلعن ويشتم في زحام في غيره، حتى بين أبنائه وبين زوجاته إلى آخره. ففي قوله سبحانه أيام معدودات من هذا القبيل، وأنت تصبر نفسك في صلاة، في قيام، في طاعة، في قراءة، في حفظ لسان، وتقول أيام وتنتهي، وتخرج كما يتربى الطالب في المدرسة، ويخرج قد علم الكتابة والقراءة، تخرج قد نلت هذا الخير الكثير الوافر الذي وفقك الله إليه. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال: إنما الصيام عن اللغو والرفث. وقال: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يسخب ولا يسخب. قال: أي لا يكون هناك ضجر وصياح ولا سب، وإن شتمه أحد فليقول إني امرؤ صائم. إذن هنا أيها الأخوة الكرام يتبين في خلاصة الموضوع الغاية والحكمة من الصيام، أعظمها أنك تتعبد لله بالإمساك من عن المفطرات في نهارك، والثاني أن تحقق التقوى في قلبك، وقلنا خلاصتها أن تلتزم المأمور وتجتنب المحظور، والثالثة ما يكون من ترك ما هو محرم من اللغو والرفث والكلام الفاحش البذيء ومن النظر المحرم ومن السب واللعن والشتم إلى آخره، وكذا ما يكون مما يعينك بعد الله سبحانه وتعالى أن تعتني بهذه الفريضة التي هي أعظم الفرائض بعد التوحيد. خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من حافظ عليهن في ركوعهن وسجودهن وقيامهن كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وجاء في الحديث الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال ابن مسعود: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين يحمل حتى يطرح في الصف لا يتخلف عنها، وما رأيت يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه. أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولا يعلمون ما فيهم ولا أتوهما ولو أجرا. ولقد هممت بالصلاة أن تقام ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. كل هذا يدلك على مكانة فضل هذه الفريضة. فمن تهاون فيها فلن يلتزم بما سواها من الأعمال. فلا بد في هذه الأيام من العناية الفائقة بالمحافظة على صلاة الجماعة، وعلى أن يأتي مبكرا، وأن جاء من الأذان، وأن يعتني أيضا بخشوعها وركوعها وما يكون فيها من أذكار ومن ذكر شرعه الله سبحانه وتعالى، سواء داخلها أو ما يكون من الأذكار بعدها. ويحرص الإنسان على صلاة التراويح، فأنها مما أيضا يروض النفس، ومما يجلب لك الطمأنينة وانشراح الصدر. وأن تختم مع الإمام، وأن أردت الصلاة فيما بعد فلك ذلك، لكن صل الوتر مع الإمام، وادخل إن كان هناك قنوت فينالك ما في هذا الدعاء من البركة. وهكذا في عمل في القرآن، فأنه شهر القرآن والكلام عليه، لعل الأخوة قد نسقوا في الكلام على القرآن، وأنه كما كان حال سلف هذه الأمة إذا دخل رمضان قالوا إنما هو أطعام الطعام وقراءة القرآن. فيحرص على قراءة القرآن وعلى الختم باستمرار، وعلى أن يطعم المحتاجين والفقراء، وهكذا من أعمال البر والخير. وعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث يطول، لكن خلاصته ذكرتها، وأسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع، وأسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين من عتقائه في هذا الشهر الكريم. وأصلي وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.